تاب لموضوع المبالغة. وقال الإمام الغزالي: في المدح ست آفات، أربع على المادح واثنتان على الممدوح. أما المادح فقد يفرط فيه فيذكره بما ليس فيه فيكون كذابا، وقد يظهر فيه من الحب ما لا يعتقده فيكون منافقا، وقد يقول له ما لا يتحققه فيكون مجازفا، وقد يفرح الممدوح به وربما كان ظالما فيعصي بإدخال السرور عليه. وأما الممدوح فيحدث فيه كبرا وإعجابا، وقد يفرح فيفسد العمل. ولذلك يقول الإمام الأوزاعي: إذا أثنى رجل على رجل في وجهه فليقل: اللهم أنت أعلم بي من نفسي، وأنا أعلم بنفسي من الناس، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون. وتلا الإمام الحسن البصري قوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فقال: هي والله لكل واصف كذبا إلى يوم القيامة. قال شيخ: من أظهر شكرك بما لم تأته إليه فاحذر أن يكفر نعمتك فيما أتيت إليه. أما مبالغات الشعراء فحدث عنها ولا حرج. وأبرز من يستشهد بشعره في هذا العصر ويشاد بعبقريته وشاعريته الباهرة هو المتنبي، الذي خرج على كثير من القيم الإسلامية، وخاصة في مدحه وهجائه الذي صار يتكسب به، وكانت مهنته على امتداد عمره. وإنما عرف بهجائه لكافور هو نفسه مادحه بقوله: ولك الناس والبلاد وما يسرح بين الغبراء والخضراء، أي كل ما بين السماء والأرض ملك لكافوره العظيم. ويكرر هذا المعنى حينما يمدح الحسين بن إسحاق: أأنطق فيك هجرا بعد علمي بأنك خير من تحت السماء. حتى ذكر ناقد مشهور أن المتنبي يصح فيه حقا قول الشاعر حامد حسن: يهجو ويمدح كاذبا فكأنه إن قال أقسم صادقا أن يكذبا. وصدق قول العليم الحكيم في الشعراء: وأنهم يقولون ما لا يفعلون. قال ابن عباس في تفسيرها: أكثر قولهم يكذبون فيه. قال الحافظ ابن كثير: وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما هو الواقع في نفس الأمر، فإن الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم، فيتكثرون بما ليس لهم. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حدا هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا، لأنهم يقولون ما لا يفعلون على قولين. وقد عزل عمر بن الخطاب النعمان بن عدي أمير ميسان من أرض البصرة لشعر من هذا القبيل، فلما قدم على عمر قال: والله يا أمير المؤمنين ما شربتها قط، وما ذاك الشعر إلا شيء طفح على لساني. فقال عمر: أظن ذلك، ولكن والله لا تعمل لي عملا أبدا، وقد قلت ما قلت. ويستثنى من ذلك ما أورده سبحانه وتعالى في الآية التالية: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. قال ابن كثير: هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم، حتى يدخل فيه من كان متلبسا من شعراء الجاهلية بذنب الإسلام وأهله، ثم تاب وأناب ورجع وأقلع وعمل صالحا وذكر الله كثيرا في مقابلة ما تقدم من الكلام السيء، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وامتدح الإسلام وأهله في مقابلة ما كان يذمه. قال الحافظ البيهقي: ومما ينبغي للمرء المسلم أن يحفظ لسانه عن الشعر الذي يكون هجاء أو فحشا أو كذبا، أما الشعر الذي لا يكون فيه شيء من ذلك فهو كغيره من الكلام، ويستحب للمرء أن لا يستكثر منه حتى لا يشغله عما هو أولى به من قراءة القرآن وذكر الله عز وجل. الدقة وتحري الصدق.
إذا وصف المرء بدرجة
عالية من الإيمان راقب ما يتلفظ به وعلم قبل أن يتلفظ أن هناك ملكا رقيبا موكلا به لا يدع له كلاما أو فعلا إلا سجله، فيتحرى الدقة والصدق ولا يتكلم إلا بخير، ويخشى من أدق الأمور ويدع اللغو والحوشي. قال الإمام الغزالي: ومما يعتاد الكذب فيه ويتساهل به أن يقال كل الطعام فيقول لا أشتهيه، وذلك منهي عنه وهو حرام وإن لم يكن فيه غرض صحيح. قال مجاهد: قالت أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب: كنت صاحبة عائشة في الليلة التي هيأتها وأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومأي نسوة، قالت: فوالله ما وجدنا عنده قرى إلا قدحا من لبن، فشرب ثم ناوله عائشة، قالت: فاستحيت الجارية فقلت: لا تردي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذي منه، قالت: فأخذت منه على حياء فشربت منه، ثم قال: ناولي صواحبك، فقلنا: لا نشتهي، فقال: لا تجمعن جوعا وكذبا، قالت: فقلت: يا رسول الله، إن قالت إحداهن بشيء تشتهيه لا أشتهيه، أيعد ذلك كذبا؟ قال: إن الكذب ليكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة. في الهامش أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت والطبراني في الكبير، وله نحوه من رواية شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد وهو الصواب. انتهى الهامش. وقد كان أهل الورع يحترزون عن التسامح بمثل هذا الكذب. جاءت أخت الربيع بن خثيم تزور ابنا له، فانكبت عليه فقالت: كيف أنت يا بني؟ فجلس الربيع وقال: أرضعتيه؟ قالت: لا. قال: ما عليك لو قلت يا ابن أخي فصدقتي. ودخل الإمام المحدث التابعي الجليل هشام بن عروة على الخليفة المنصور، فقال له المنصور: يا أبا المنذر، أتذكر حيث دخلت عليك أنا وأخي مع أبي الخلائف وأنت تشرب سويقا بقصبة يراع؟ فلما خرجنا من عندك قال أبي: استوصوا بالشيخ خيرا وعرفوا حقه، فلا يزال في قومكم بقية ما بقي. قال: ما أثبت ذاك يا أمير المؤمنين. فلامه بعض أهله وقالوا: يذكرك أمير المؤمنين ما يمت به إليك وتقول له لا أذكره؟ فقال: لم أذكره، ولم يعودني الله في الصدق إلا خيرا. التشبه والتقليد الأعمى. ولا يخلو التشبه من مظهر كاذب، بل هو من الكذب العملي الذي تترتب عليه أحكام. وما كذبة نيسان إلا من قبيل التشبه بالكفار، وهي من التقاليد السيئة التي يتبادر إليها الناس، بل منهم من ينتظرونها على أحر من الجمر ويخططون لها الأيام والليالي. وأسفي على مجتمع يوجد فيه أمثال هؤلاء الذين يتسابقون إلى ما فيه فساد اجتماعي وأخلاقي، ويتباطؤون في عمل ما هو رفعة وحضارة وخير. إن حضارة الغرب تدل على تفكيرهم ومنهجهم في الحياة، وعلى الحياة العقدية العلمانية التي يعيشونها حتى آذانهم. ولو ذهبت أعدد إفرازات حضارتهم التي لا تليق بالإنسان فضلا عن الملتزم بالإسلام لخرج بنا الكتاب عن مقصده، وكان آخر ما قرأته عند إعداد هذا الكتاب أن امرأة تزوجت من كلب بقران شرعي، ولبست ثياب الزفاف، وحضر عقد الزواج وحفله قس. فهل بيننا من يحبذ هذا ويتبادر إليه؟ وفي أوروبا اختراع غريب يدل على ذوق فاسد، إنه علبة الشتائم، وهي عبارة عن جهاز تسجيل صغير يستعمل كعلاقة مفاتيح أحيانا، ويبدأ عند الضغط عليه بإطلاق الشتائم عبر مكبر صوت صغير تنطق بالإنجليزية والفرنسية، وسعرها بين 15 إلى 30 دولار. فهل يقلدون في مثل هذا وغيره مما لا يليق بشخصية المسلم، بل ويتناقض مع مبادئ عقيدته وسلوكه المطلوب، وما الحكم في ذلك؟ لقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن اتباع سبيل المغضوب عليهم والضالين، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه الإمام أحمد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، رواه مسلم. وغير ذلك من الأدلة التي تحثنا على مخالفتهم. متى يباح الكذب؟ أباحت بعض الشرائع والعرف بعض أنواع الكذب، مشترطة في ذلك شروطا قاسية حكيمة، حتى لا يمتد شرر الكذب عن الدائرة المباحة إلى الدائرة المحظورة. وفي الإسلام ما يسمى بالكذب المباح، ويسميه الإنجليز الكذب الأبيض، ويسميه الألمان الكذب الاضطراري أو الكذب الرسمي. ويقول المثل الإنجليزي: لا ضير في كذبة توصل إلى الحق، على أن لفقهاء القانون آراء خلافية في التقدير القانوني للاعتراف الذي يحصل عليه المحقق بمثل هذه الوسيلة. وفي بيان ما يجوز من الكذب في الإسلام لخصه الإمام النووي بقوله: اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما فيجوز في بعض الأحوال، والكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب. ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وإن كان واجبا كان الكذب واجبا. فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وأخفى ماله، وسئل إنسان عنه، وجب الكذب بإخفائه. وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها، وجب الكذب بإخفائها. والأحوط في هذا كله أن يوري، ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب. ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال. واستدل العلماء بجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها، وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. ومعنى ينمي أي يبلغ. زاد مسلم في رواية قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل إلى امرأته، وحديث المرأة زوجها. في الهامش رياض الصالحين صفحة 686، وصحيح مسلم بشرح النووي 1657، انتهى الهامش. قال ميمون بن مهران: الكذب في بعض المواطن خير من الصدق. أرأيت لو أن رجلا سعى خلف إنسان بالسيف ليقتله، فدخل دارا فانتهى إليك فقال: أرأيت فلانا؟ ما كنت قائلا: ألست تقول لم أره؟ قال الإمام الغزالي: وهذا الكذب واجب. وقال هذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء وفي معناها ما عداها إذا ارتبط به مقصود صحيح له أو لغيره. أما ماله فمثل أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله فله أن ينكر، أو يأخذه سلطان فيسأله عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبها فله أن ينكر ذلك فيقول ما زنيت وما سرقت. وقال صلى الله عليه وسلم من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. في الهامش أخرجه الحاكم عن عمر بلفظ اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله، وإسناده حسن. قاله العراقي. انتهى الهامش. وذلك أن إظهار الفاحشة فاحشة أخرى، فللرجل أن يحفظ دمه وماله الذي يؤخذ ظلما وعرضه بلسانه وإن كان كاذبا. وأما عرض أخيه فبأن يسأله عن سر أخيه فله أن ينكره، وأن يصلح بين اثنين، وأن يصلح بين الضرات من نسائه بأن يظهر لكل واحدة أنها أحب إليه، وإن كانت امرأته لا تطاوعه إلا بوعد لا يقدر عليه فيائدها في الحال تطيبا لقلبها، أو يعتذر إلى إنسان وكان لا يطيب قلبه إلا بإنكار ذنب وزيادة تودد فلا بأس به. ولكن الحد فيه أن الكذب محذور، ولو صدق في هذه المواضع تولد منه محذور، فينبغي أن يقابل أحدهما بالآخر ويزن بالميزان القسط، فإذا علم أن المحذور الذي يحصل بالصدق أشد وقعا في الشرع من الكذب فله الكذب، وإن كان ذلك المقصود أهون من مقصود الصدق فيجب الصدق. وقد يتقابل الأمران بحيث يتردد فيهما، وعند ذلك الميل إلى الصدق أولى، لأن الكذب يباح لضرورة أو حاجة مهمة، فإن شك في كون الحاجة مهمة فالأصل التحريم فيرجع إليه أو فيرجع إليه. ولأجل غموض إدراك مراتب المقاصد فينبغي أن يحترز الإنسان من الكذب ما أمكنه، وكذلك مهما كانت الحاجة له فيستحب له أن يترك أغراضه ويهجر الكذب، فأما إذا تعلق بغرض غيره فلا تجوز المسامحة لحق الغير والإضرار به. وقال مشددا مرة أخرى رحمه الله في إحياء علوم الدين وكل من أتى بكذبة فقد وقع في خطر الاجتهاد ليعلم أن المقصود الذي كذب لأجله هل هو أهم في الشرع من الصدق أم لا، وذلك غامض جدا والحزم تركه إلا أن يصير واجبا بحيث لا يجوز تركه، كما لو أدى إلى سفك دم أو ارتكاب معصية كيف كان. وقال رحمه الله منبها ومحذرا ينبغي أن يحترز من الكذب المباح ما أمكن، لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغني عنه وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة، فيكون الكذب حراما في الأصل إلا لضرورة. انتهى كلامه. وقد حمل بعض العلماء الكذب في الحديث على التورية والتعريض، كمن يقول للظالم دعوت لك أمس، وهو يريد قوله اللهم اغفر للمسلمين، ويعد امرأته بعطية شيء ويريد إن قدر الله ذلك وأن يظهر من نفسه قوة. كما اتفق العلماء على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقا عليه أو عليها، أو أخذ ما ليس له أو لها، وكذا في الحرب في غير التأمين. ولقد ذكر بعض العلماء أن الكذب جائز في الأمور الثلاثة السابقة، لأن الجيش حصن الأمة، ولأن الشقاق رأس كل مصيبة، ولأن النزاع بين الزوجين يعرض الأسرة للضياع وهي أساس المجتمع، والله أعلم. ومن الفقهاء من قسم الكذب على أقسام حكم الشرع الخمسة، والأصل فيه التحريم. القسم الأول المحرم، وهو ما لا نفع فيه شرعا. الثاني المكروه، وهو ما كان لجبر خاطر الوالد أو خاطر الزوجة. الثالث المندوب، وهو ما كان لإرهاب أعداء الدين في الجهاد، كأن يخبرهم بكثرة عدد المسلمين وعددهم. الرابع الواجب، كتخليص مسلم أو ماله من هلاك. الخامس المباح، وهو ما كان للإصلاح بين الناس. وقد قيل بقبحه مطلقا لما ورد في أهله من الذم في كتاب الله العزيز. بين المزاح والكذب. لعل الذي يكذب في أول نيسان يقول إني كنت أمزح، وفرق بين المزح والكذب، والكذب لا يكون مزاحا كما نهي عن المزاح بالكذب. ويكفي المؤمن حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتزم، فيقول صلوات الله وسلامه عليه: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي بها من أبعد من الثريا، رواه الإمام أحمد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار، رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه. وهذا ترغيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، في الهامش الربض وسط الشيء، انتهى الهامش. لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، رواه أبو داود. وانظر وتنظر السلسلة الصحيحة رقم 273. وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال أحدهما: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق، وحتى يدع الكذب في الممازحة ولو شاء لغلب. وقال الآخر: لا يذوق عبد حقيقة الإيمان حتى يدع الكذب في المزاح، وحتى يدع المراء وهو محق يعلم أنه فيه صادق. وقال عمر رضي الله عنه: من كثر مزاحه استخف به. وقال جعفر بن محمد: إياكم والمزاح، فإنه يذهب بهاء الرجل ويطفئ نوره. وقال عمر رضي الله عنه: أتدرون لما سمي المزاح مزاحا؟ قالوا: لا. قال: لأنه أزاح صاحبه عن الحق. وقيل: لكل شيء بذور، وبذور العداوة المزاح. ويقال: المزاح مسلبة للنهي، مقطعة للأصدقاء. والمزاح هو الدعابة، وهو الملاطفة، ومعناه الانبساط في القول مع الغير على جهة التلطف والاستعطاف لا بإيذاء، وفرق بينه وبين السخرية والاستهزاء. والقلوب تمل كما تمل الأبدان، ولهذا فالمزاح الصادق المشروع فيه تطييب لقلب الغير، وتوثيق للمحبة والألفة والصلات، وتجديد للنشاط والجد والمثابرة. وقد ثبت المزاح من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صور، ولذا ذكر الأئمة أن التنزه عنه بالمرة والتقبض مخل بالسنة والسيرة النبوية المأمور باتباعها والاقتداء بها. ومما ينبغي أن يعلم أن المزاح يجب أن يكون بصدق، وأما الكذب فيه فقد جاء الوعيد بشأنه كما سبق، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يمزح إلا صادقا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا، رواه الطبراني بإسناد حسن. وإذا مزح المرء فلا يجرح دينه، بل يمزح بغير معصية ولا يكثر منه، لأنه مخل بالمروءة. وقال الإمام الغزالي في المزاح: أصله مذموم منهي عنه إلا قدرا يسيرا يستثنى منه، فالإفراط فيه والمداومة عليه منهي عنه. أما المداومة فلأنه اشتغال باللعب والهزل فيه، واللعب مباح ولكن المواظبة عليه مذمومة. وأما الإفراط فيه فإنه يورث كثرة الضحك، وكثرة الضحك تميت القلب، وتورث الضغينة في بعض الأحوال، وتسقط المهابة والوقار. فما يخلو عن هذه الأمور فلا يذم، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. ولأن الضحك يدل على الغفلة عن الآخرة، قال عليه الصلاة والسلام: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، رواه الإمام البخاري. والمذموم من الضحك أن يستغرق ضحكا، والمحمود منه التبسم الذي ينكشف فيه السن ولا يسمع له صوت، وكذلك كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت قد نقل المزاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكيف ينهى عنه؟ أجاب الإمام الغزالي قائلا: إن قدرت على ما قدر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو أن تمزح ولا تقول إلا حقا، ولا تؤذي قلبا، ولا تفرط فيه، وتقتصر عليه أحيانا على الندور، فلا حرج عليك فيه. ولكن من الغلط العظيم أن يتخذ الإنسان المزاح حرفة يواظب عليها ويفرط فيه، ثم يتمسك بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله أن أكثر مطايبات الرسول صلى الله عليه وسلم منقولة مع النساء والصبيان، وكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم معالجة لضعف قلوبهم من غير ميل إلى هزل. وتلخص مفاسد كثرة الضحك بما يلي: يشغل عن ذكر الله عز وجل، يشغل عن مهمات الدين والتفكر فيه، يؤدي إلى قسوة القلب، يؤدي إلى الحقد، يؤدي إلى سقوط المهابة والوقار، عدم الثقة بالمتكلم حيث لا يميز السامع بين صراحة المتكلم وتوريته. وبالجملة فما سلم من الأمور السابقة وكان بصدق فهو المباح، وقد يستحب أحيانا لا أن يتخذ حرفة وديدنا. ورحم الله من قال: أفد طبعك المكدود بالجد راحة، بجد وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته المزح فليكن على قدر ما يعطى الطعام من الملح. المعارض: المعارض خلاف التصريح، وهو التورية بالشيء عن الشيء، وهو كلام له وجهان، يطلق أحدهما والمراد لازمه، ومما يكثر السؤال عنه الفرق بين التعريض والكناية. وللشيخ تقي الدين السبكي جزء جمعه في ذلك. ولعل بعض الأحاديث الواردة في مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة في المعارض، ولكن يجب أن نعلم أن التورية أو المعارض تباح لأغراض خفيفة ولتطيب قلب الغير بالمزاح، وأما ما كان فيه ضرر يؤدي إلى إيذاء الآخر أو ظلمه أو إحقاق باطل أو إبطال حق فهو حرام، وأما إذا ورى للحصول على حقه أو الخلاص من الظلم فجائز. قال الإمام الغزالي: قد نقل عن السلف أن في المعارض مندوحة عن الكذب. في الهامش قلت: وفي صحيح البخاري باب في كتاب الأدب بعنوان باب المعارض مندوحة عن الكذب. باب المعارض مندوحة عن الكذب، انتهى الهامش. قال عمر رضي الله عنه: أما في المعارض ما يكفي الرجل عن الكذب. وروي ذلك عن ابن عباس وغيره، وإنما أراد بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الكذب، فأما إذا لم تكن حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح، يعني الكذب جميعا، ولكن التعريض أهون. ومثال التعريض ما روي أن مطرفا دخل على زياد بن أبيه فاستبطأه فتعلل بمرض وقال: ما رفعت جنبي مذ فارقت الأمير إلا ما رفعني الله. وكان إبراهيم النخعي لا يقول لابنته: أشتري لك سكرا، بل يقول: أرأيت لو اشتريت لك سكرا؟ فإنه ربما لا يتفق له ذلك. وهذا كله في موضع الحاجة، فأما في غير موضع الحاجة فلا، لأن هذا تفهيم للكذب، وإن لم يكن اللفظ كذبا فهو مكروه على الجملة. وقد روى عبد الله بن عتبة قال: دخلت مع أبي على عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فخرجت علي ثوب، فجعل الناس يقولون: هذا كساكه أمير المؤمنين، فكنت أقول: جزى الله أمير المؤمنين خيرا. فقال لأبي: يا بني اتق الكذب وما أشبهه. فنهاه عن ذلك، لأن فيه تقريرا لهم عن ظن كاذب لأجل غرض المفاخرة، وهذا غرض باطن لا فائدة فيه. فالمعارض تباح لغرض خفيف كتطييب قلب الغير بالمزاح. خطورة الكذب وضرره. الكذب أساس الفجور، وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده، ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها كما أفسد على اللسان أقواله، فيعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله، فيستحكم عليه الفساد، ويترامى داؤه إلى الهلكة إن لم يتدارك الله بدواء الصدق يقلع تلك المادة من أصلها. ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق، وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها أصلها الكذب. فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشأه الصدق، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب. ويقول الإمام الماوردي: الكذب جماع كل شر وأصل كل ذنب لسوء عاقبته وخبث نتائجه، لأنه ينتج النميمة، والنميمة تنتج البغضاء، والبغضاء تؤول إلى العداوة، وليس مع العداوة أمن ولا راحة. والكذب يغرس بذور الشر في النفس ويعودها على الاستخفاف بالأمور. والصدق ضرورة من ضرورات الحياة الاجتماعية لا تستقيم إلا به. قلب طرفك في أي ناحية من نواحي الحياة تجد الصدق دعامتها التي بدونها تنهار. فإذا لم يكن التاجر صادقا كسدت سوقه وبارت بضاعته، وإذا لم يكن الصانع صادقا لم يستخدمه صاحب رأس المال، وإذا لم يكن صاحب رأس المال صادقا لم يجد عمالا يعملون عنده، وإذا لم يكن المعلم صادقا لم يتتلمذ عليه تلميذ ولم ينقل عنه طالب، وإذا لم يكن الحاكم صادقا لم يثق به المحكومون ولم تنتظم له سلطة، وإذا لم تكن الرعية صادقة استحال على الحاكم أن يأخذ بشهادة أو ينظر في ظلامة أو ينصف مظلوما أو يعاقب ظالما. وقصار القول أن الصدق إن ذهب من أمة ذهبت معه تلك الأمة وتصدع بناؤها. لذلك قرن الله الأمر بالصدق بالأمر بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فلقد تحيا الأمة وفيها جبناء رعاديد، ولقد تبقى الأمة وفيها بخلاء أشحاء، ولكن شمسها تنحدر إلى المغيب إذا كان فيها الكذابون المفترون. إن الكذب تنتج عنه أخطاء مدمرة لكل قيم الفضيلة في المجتمع، سواء في البيت أو المدرسة أو الشارع. وتشتد خطورة الكذب حينما تكون مرتبطة بشخصية الكاذب القيادية، أو عندما يكون في موضع ثقة يقتدى به، مثل الأب والأم والرئيس والمدير. وقد قيل عن جهاز كاشف الكذب الكثير، وحذر العلماء من بعض ما قيل فيه من مبالغات، ومما لوحظ أن هذا الجهاز يسجل أشياء دقيقة أثناء الكذب ولو كانت كذبة صغيرة، حيث وجد تدفق فجائي لهرمونات عصبية تصل إلى مكان ما في المخ، فص صغير في الدماغ يفضي إلى تفريغ فجائي لنبضات عصبية، والجهد العصبي للكاذب يؤدي إلى أسى أو كرب، وهو كاف لأن يسبب انبعاث إشارات جيئة وذهابا من الجهاز العصبي المركزي، محذرا أن شيئا سيحدث يسير في اتجاه خاطئ، إنه بالمعنى الفيزيولوجي عمل غير طبيعي. والجهاز يدل على أن تكرار الكذب المتأصل سوف يشق بالتدريج الجهاز العصبي للأوعية الدموية وغدد العرق والأدريثالين ومن يدري ما هو الشيء الآخر بعد ذلك. ربما ننظر إلى إمكانية الكذب على أنها علم الأمراض أو أداة لبعض عناصر القلق المشترك بين البشر لا تزال وراء التفسير. عقوبة الكذاب. قال الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وفي حديث طويل رواه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده. قال بعض أصحابنا عن موسى بن إسماعيل: كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق فراغ. فقلت: طوفتمان الليلة فأخبراني عما رأيت. قال: نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. رواه الإمام البخاري. قال الحافظ ابن حجر: يشق شدقه وذلك في موضع المعصية وهو فمه الذي كذب به. ومر قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. والحديث السابق بيان لهذا الحديث كما قال الحافظ العسقلاني. وقال مالك بن دينار رحمه الله: قرأت في بعض الكتب: ما من خطيب إلا وتعرض خطبته على عمله، فإن كان صادقا صدق، وإن كان كاذبا قرض شفتاه بمقاريض من نار، كلما قرضتا نبتتا. قلت: ويجب عدم الثقة بالكذاب، فإنه لا مروءة له. وقد قيل: ليس لكذوب مروءة ولا لضجور رياسة ولا يستعان به في عمل. فقد كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى بعض عماله: إياك أن تستعين بكذوب، فإنك إن تطع الكذوب تهلك. ولا يوثق به في نصيحة، فلا يستنصح ولا يصدق. فقد قيل في منثور الحكم: الكذاب لص، لأن اللص يسرق مالك والكذاب يسرق عقلك. وقال وهب بن منبه رحمه الله: إذا اطلع العلماء على أمر الكاذب وتبين لهم كذبوا خبره وأبادوا شهادته واتهموا صدقه واحتقروا شأنه وأبغضوا مجلسه واستخفوا منه بسرائرهم وكتموا حديثهم وصرفوا عنه أمانتهم وغيبوا عنه أمرهم ولم يحضروه شيئا من محاضرهم ولم يأمنوه على شيء من سرهم ولم يحكموه في شيء مما شجر بينهم. ولا شك أن الكذب عمل مردود وصفة ذميمة، فهو من خصال النفاق ومن شعب الكفر، بل إن الكفر نوع من أنواعه، فالكذب جنس والكفر نوع تحته. والكذب من أسباب رد القول ونزع الثقة من الكاذب والنظر إليه بعين الخيانة. والكذب دليل على ضعة النفس وحقارة الشأن، والكذاب مهين النفس بعيد عن عزتها المحمودة. وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب، والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه، ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته. فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب. قال لقمان عليه السلام: من كذب ذهب ماء وجهه. وقد قيل من قل صدقه قل صديقه. ومن العقوبات الإلهية العاجلة ما سبق أن أوردته من قول أنس رضي الله عنه: إن الرجل لا يحرم قيام الليل وصيام النهار بالكذبة يكذبها. وحسب الكاذب عقابا فرار الناس من تصديقه وإن كان صادقا. قيل لأرسطاطاليس: ما كسب الكذابين؟ قال: عدم تصديقهم في شيء وإن وافقوا الواقع. وما أصدق المثل العربي الذي يقول: ليس للكذاب رأي. علاج الكذب. العجيب في أمر الكذاب أنه يلجأ إلى الكذب ليصدقه الناس، فلماذا لا يصدق ويستريح؟ وهذا ما قاله بعض العقلاء: إنما يكذب الإنسان ليصدق فليصدق وليستريح. ولكن هذا لا يتأتى له ما دام على حاله، لا يغير ما بنفسه. ولا شك أن التزام الصدق يستلزم عزيمة صادقة، ويتطلب مشقة وجهدا ورياضة نفس وصبرا وشجاعة. وإذا أردت أن تعرف قبح الكذب من نفسك فانظر إلى كذب غيرك، وإلى نفور نفسك عنه واستحقارك لصاحبه واستقباحك لكذبه. ومن الأمور التي تعين على ترك الكذب والتزام الصدق معرفة الكاذب حرمة الكذب وشدة عقابه، وتذكر ذلك مع كل حديث وفي كل مجلس، واستحضار فضائل الصدق العاجلة والآجلة للانبعاث إليه، واستحضار قبائح الكذب العاجلة والآجلة لتجنبه. فإن الصدق طريق إلى الجنة، وإن الكذب طريق إلى النار. أن يعلم الكذاب أنه متصف بصفة من صفات المنافقين، أن يعلم أن ثقة الناس به تزول، وهذا من خسران الدنيا والآخرة. أن يستشعر عظم الضرر الذي سيلحق بالمسلم من جراء كذبه. الاستعانة بالله عز وجل، وذلك بسؤاله الإعانة والتسديد والتوفيق، فمن أعانه الله وسدده ووفقه هانت عليه المصاعب وخفت عليه المتاعب. أما إذا خذل الإنسان ووكل إلى نفسه فإنه سيخيب مسعاه ويضيع جهده. مراقبة الله واستشعار اطلاعه جل وعلا، فإذا راقب العبد ربه واستشعر اطلاعه عليه واستحضر أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، انبعث إلى التزام الصدق وتجنب الكذب. تعويد النفس على الصدق وتوطينها عليه، والمحافظة على اللسان ومحاسبته، وذلك بأن يتكلف الإنسان الصدق مرة حتى يصبح سجية له وطبعا، وأن يقول الحق حتى وإن كان هناك نقص ظاهري يراه. فإن الخير في الصدق، قال الشاعر: عود لسانك قول الخير تحظ به، إن اللسان لما عودت معتاد. الحرص على أداء الصلاة وتكميلها وإعطاؤها حقها من الخشوع وغيره، لأنها الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والكذب من جملة ما تنهى عنه الصلاة من منكر. فإذا أعطاها حقها نال الصدق وتجنب الكذب، وكان متخلقا بأخلاق المؤمنين وعباد الله الصالحين. قراءة القرآن بالتدبر والتعقل، فهو يهدي للتي هي أقوم، والتزام الصدق وترك الكذب من جملة ما هو أقوم. تنشئة الصغار على الصدق وتحبيبه إليهم، وتشجيعهم وحفزهم على قول الصدق، وتقبيح الكذب في نفوسهم ومعاقبتهم عليه. ترك مجالس الكذب وفضول الكلام، والإقبال على مجالس الذكر وحلق العلماء، ومعاشرة الصادقين ومجانبة الكاذبين، فإن المعاشرة تستدعي تأثر الإنسان بمن يعاشره ويخالطه. اتباع هدي السلف من القرون الهجرية الأولى بشكل عام، ففيه الخير والصفاء، وما بعده تختلط أمور ببعضها البعض، وعلى المرء أن يتحرى الدقة ويختار ما هو أقرب إلى السنة وهدي السلف الصالح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب. والمستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين. انتهى الشريط الأول.
من فضلك تابع بقية المادة.